بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 75 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان في بيت المقدس. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي تلك القصة التي فيها العديد من العبر التي ابتلي بها سليمان عليه السلام، وهي قصة الصافنات الجياد. يتبع الله سبحانه وتعالى هذه القصة وهذا المشهد بقصة أخرى وبابتلاء آخر وبفتنة جديدة لسليمان عليه السلام، ليعطينا سنة جارية وتأصيلا مهما ينتفع منه المؤمن في حياته، أن الابتلاءات قد تتكرر ثم يعقبها الانفراج ويعقبها المنن من الله سبحانه وتعالى. فابتلاء ثم ابتلاء ثم تفريج ثم إنعام وإفضال من الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن هذا المشهد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. صدر الله سبحانه وتعالى هذه القصة بثلاث مؤكدات: المؤكد الأول القسم المقدر، والمؤكد الثاني اللام، والمؤكد الثالث قد. قال سبحانه: ولقد، في إشارة لأهمية هذا المشهد وعظم ما فيه من دروس وعبر وحكم وفوائد. قال: ولقد فتنا، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا، وجاء بضمير الجمع في إشارة لقدرة الله عز وجل ولعظمته. قال: ولقد فتنا، وضمير الجمع هنا للتعظيم لا للتعديد، لأن الله واحد أحد لا شريك له. قال: ولقد فتنا سليمان. والفتنة أيها الأحبة هي سنة جارية، فقد ابتلى الله سبحانه وتعالى وفتن نوحا عليه السلام إذ لم يؤمن معه إلا قليل، وابتلى لوطا وصالحا وهود وشعيب وغيرهم من الأنبياء إذ دعوا أقوامهم ولم يؤمن معهم إلا قليل. وهذه من الفتن التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها أصفياءه من الأنبياء. وابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم لما ألقي في النار، ولما ذهب إلى مصر وقصته مع ملك مصر، وهذه ابتلاءات. وابتلى الله سبحانه وتعالى يعقوب عليه السلام بفقده ليوسف وبنيامين وذهاب بصره، وابتلى الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام بإلقائه في الجب ثم السجن ثم مراودة امرأة العزيز ثم النسوة المصريات، وهكذا هذه ابتلاءات. وابتلى الله سبحانه وتعالى موسى، بل قال عن موسى: وفتناك فتونا. من أشد الأنبياء الذين تعرضوا للفتن والابتلاءات موسى عليه السلام. وكذلك ابتلى الله عز وجل أيوب، تعلمون قصة أيوب عليه السلام، وكذلك ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى على حسب إيمانه ودينه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان. والفتنة هي اضطراب الحال الشديد الذي يظهر به ثبات وصبر من حلت به. هذه هي الفتنة، هي اضطراب الحال الشديد الذي يظهر من خلال هذه الفتنة مدى ثبات وصبر من حلت به، للتمحيص وللتمييز ولبيان حال المؤمن من الكافر، الصادق من الكاذب، المهتدي من الضال. قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن هذا المشهد الذي معنا هي فتنة وابتلاء وقعت لسليمان عليه السلام. قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه الآية وهذا المشهد من المشاهد التي أشكلت واختلف فيها المفسرون قديما وحديثا، وهي من الآيات المشكلة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة لم يذكر نوعها ولا عينها، ولما ذكر الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام وهو كرسي الحكم، كذلك لم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى مزيد تفصيل عن هذا الجسد، هل هو جسد شيطان أم جسد إنسان، هل هو جسد سليمان عليه السلام أم جسد غيره. لذلك حصل خلاف كبير واضطراب بأقوال المفسرين، وهذا يرجع إلى كثرة الروايات الإسرائيلية وكثرة من تلقى من الإسرائيليات من الصحابة، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك كعب الأحبار، وقد أخذ منه كثير من الصحابة هذه الروايات. هذا الاضطراب والاختلاف، بعض الروايات كانت بأسانيد صحيحة موقوفة ولكن بمعاني ومتون منكرة لا يمكن أن تنزل أو تحصل لنبي عظيم جليل كسليمان عليه السلام. وهذا يرجع إلى أن بني إسرائيل لا يعتبرون داود وسليمان نبيين، بل يعتبرونهما ملكين لا يعترفون بهما. لذلك هذه القصص والرواية التي تذكر وتروى بأن داود عليه السلام وحاشاه قد عشق امرأة أحد الضباط وما شابه، والآن كذلك في هذه القصة يذكرون هذه الروايات، فينزه سليمان عليه السلام عن مثل هذه الأباطيل والأكاذيب. ومجمل وخلاصة الأقوال التي وردت في هذا المشهد وهذه الفتنة لسليمان عليه السلام أربعة، ولكن مع ذلك هذه الأربعة منها ما هو باطل منكر، ومنها ما هو قول بعيد، ومنها ما هو قول محتمل، ومنها ما هو قول قال به كثير من المفسرين، ولكن بالنتيجة لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة، أي عن المعصوم الصحيحة، ما يؤكد وما يثبت ما هي الفتنة وما هو الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام. ولكن نذكر هذه الأقوال حتى نعرف خطورة وخطأ هذه الأقوال. القول الأول وهو منقول عن ابن عباس، قالوا أن سليمان عليه السلام كانت قوة ملكه وعظمة ملكه في خاتمه الذي يضعه في إصبعه، وهذا أمر مشهور عند العامة قديما وحديثا، يقولون خاتم سليمان، وهذه من الأساطير وهذه من الأوهام وهذه من الأباطيل التي تكررت في مثل هذه القصص وتناقلها الناس دون تمحيص ودون تثبت ودون معرفة بما تؤول إليه هذه القصص. قالوا: وحتى هذه الرواية هنالك اختلاف. قالوا: كان لسليمان عليه السلام زوجة وامرأة، وكان يحبها حبا كثيرا، وقيل كانت ابنة إحدى الملوك الذين قتلوا، وكانت جميلة جدا وأصبحت زوجة لسليمان، وقيل كانت كافرة وطلبت من سليمان أن يصنع لوالدها تمثالا فصور لها صورة أبيها، فكانت تعبد وتسجد لأبيها 40 ليلة، بمعنى أن في بيت سليمان عليه السلام كان الكفر والشرك، وحاشا لنبي الله سليمان أن يكون ذلك، وإلا لأظهر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر كما أظهر خبث وكفر امرأة لوط وامرأة نوح. وكذلك لو كان هذا الأمر صحيحا، أي أمر خاتم سليمان، لذكره الله سبحانه وتعالى، إذ لا يعقل أن ملكا عظيما كملك سليمان وما فيه من التدبير وما فيه من الأحكام وما فيه من القوة وما فيه من الثبات يكون بخاتم ولا يذكره الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حديث سليمان مع النملة، وذكر حديث سليمان مع الهدهد، وذكر الريح التي سخرها الله سبحانه وتعالى لسليمان، وذكر الجند من الجن والإنس والشياطين، وذكر الطير، وذكر ماذا يفعل الشياطين لسليمان عليه السلام. أشياء كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، من باب أولى أن يذكر هذا الخاتم، ولكن ليس له ذكر لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فيشير إلى أن هذا الأمر باطل. كان سليمان كما يقولون في هذه الرواية إذا دخل الحمام نزع خاتمه، ولماذا ينزع خاتمه وليس فيه ذكر لله عز وجل؟ ما المانع أن يدخل الإنسان بالخاتم لو قلنا جدلا صحة هذه؟ ولكن المتن والمعنى فيه نكارة عجيبة. فدخل الحمام وأعطى زوجه، وقالوا كان اسمها جرادة وفي بعض الروايات الأمينة، فأعطاها الخاتم، فجاء الشيطان وتمثل بصورة سليمان، وهذه فرية أخرى، لأن الشيطان لا يمكن له أن يتمثل بصورة الأنبياء، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يتمثل بي، وإلا لو تمثل الشيطان بصورة الأنبياء لحصلت فوضى، لجاء إلى أناس وأمرهم بالكفر، وآخرين وأمرهم بالشرك، وآخرين وأمرهم بالمعصية، ولحصلت فوضى واختلط الحق بالباطل. وهذا لا يمكن، لا يمكن للشيطان أن يتمثل بصورة الأنبياء إطلاقا. فجاء وتمثل بصورة سليمان وطلب الخاتم منها، فلبس الخاتم وجلس على الكرسي، فأصبح يأمر وينهى ويدبر الملك. فلما خرج سليمان قال لها أعطيني الخاتم، قالت له أعطيتك الخاتم، قال أنا سليمان، قالت له أنت لست سليمان. فصار كلما يذهب إلى أحد مملكته ويقول لهم أنا سليمان فيكذبوه، حتى ألقى هذا الشيطان الخاتم في البحر. والعجيب أنهم يذكرون أن سليمان بدأ يطلب الطعام من الناس وبدأ يعمل عندهم، حتى قابل رجلا فقال له تعمل عندي، قال بمقابل ماذا؟ قال تنقل لي السمك وأعطيك سمكة. فوافق سليمان، فلما أعطاه هذه السمكة، فلما أراد أن يأكل هذه السمكة وجد الخاتم في بطنها، فلبس الخاتم فعاد إليه الملك. هذه رواية من الروايات التي تذكر، وهنالك روايات وتفاصيل أخرى بهذه القضية. هذه رواية منكرة وباطلة ولا يجوز أن تصدق، ولكن هذه تروى في عدة كتب من كتب التفسير لعدم وجود التمحيص، ولأنها من الإسرائيليات. هذا قول، وقول باطل ومنكر، أن الفتنة هي في سلب ملك سليمان من خلال أخذ الخاتم من الشيطان هذا. وقيل أن الشيطان كان اسمه صخر، وقيل آصف، وقيل آصر، وعدة روايات كثيرة موجودة في الكتب يتنزه الإنسان عن ذكرها. الرواية الثانية، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال بعض أهل التفسير أن هذا الجسد هو الشيطان، ابتلى الله سبحانه وتعالى سليمان بأن تمثل الشيطان بصورته وجلس على كرسيه بينما كان خارجا عن كرسي الملك، لأن سليمان عليه السلام لم يكن يجلس على الكرسي باستمرار، يذهب يتفقد أحوال الجند وأحوال الجيش ويجاهد في سبيل الله ويتفقد أحوال مملكته العظيمة. فعاد سليمان فوجد هذا الشيطان متمثلا بصورته ويدير شؤون المملكة من خلاله، وليس لسليمان قدرة على ذلك، والناس يطيعون هذا الشيطان. وهذا مما قال به جمع من أهل التفسير، أن الفتنة كانت باستيلاء هذا الشيطان على الملك وإدارة التدبير. هنالك قول ثالث، القول الثالث هو أن الفتنة حصلت لسليمان نفسه. قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. قالوا: هذا الجسد هو جسد سليمان، إذ أصيب بمرض شديد، وقيل بأن الله سبحانه وتعالى نزع التدبير من عقل سليمان وبقي جسدا بلا روح، جسدا بلا روح على هذا الكرسي. وإذا فقد الإنسان التدبير فإنه يفقد جميع قواه ويفقد التفكير ولا يستطيع أن يدير شؤون من تحته. بذلك بقي فترة من الزمن فاقد لملكه، وهذا يترتب عليه فوضى ويترتب عليه اضطراب، لأن مملكة عظيمة كمملكة سليمان لا يمكن أن تكون بلا ملك وبلا قائد قوي كسليمان عليه السلام. هذا كذلك قول ثالث. القول الرابع، وكذلك قال به جمع من المفسرين ومنهم الشنقيطي صاحب أضواء البيان وقديما البيضاوي، كذلك مال إليه حتى الألباني رحمه الله عندما تحدث وتكلم عن أثر ابن عباس في قصة خاتم سليمان في السلسلة الضعيفة، وكذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير في تفسيره كذلك مال إلى هذا القول، وهو أن هذه الفتنة وهذا الابتلاء كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: أن سليمان ابن داود قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية على 70، وقال البعض 70 مصحفة والأصل هي 90، وفي بعض الروايات 60، وفي روايات 99، وفي رواية 100، ولكن الأشهر والأقرب هي 90. قال: لأطوفن على 90 امرأة كل واحدة تنجب مجاهدا أو فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، وفي رواية قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا واحدة شق رجل، شق رجل أي نصف رجل. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعون، أي لرزق الأولاد من نسوته 90 وكلهم جاهد في سبيل الله، ولكن لم يقل إن شاء الله. فقالوا: الجسد هو شق الرجل، وجده على كرسيه، ثم علم بالفتنة التي حصلت له وأنها لم يقل إن شاء الله. هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم، ولكن لا توجد أي إشارة بأن هذا الحديث له علاقة بهذه القصة، مع أن جمع من المفسرين رجح أن الفتنة التي حصلت لسليمان عليه السلام هو بعدم قوله إن شاء الله. فإذا هذه 4 أقوال، ولكن قد يكون بعضها محتملا كتمكن الشيطان، وهي فتنة من الله سبحانه وتعالى بأن ينتزع ملك سليمان لحكمة، لأن الغني إذا لم يستشعر ولم يستذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فإنه يضعف شكره لله، فإن إلف النعم يقود العبد لعدم الشكر. إذا اعتاد العبد النعم فإنه لا يشكر، لأن هذه النعم مستمرة ومتصلة، قد اعتادها يوميا. فالقوي يبتلى بهذا حتى يدرك بأن هذه القوة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الغني، وكذلك الداعية، وكذلك حافظ القرآن. لا يثق بنفسه ولا بقدرته ولا بذكائه ولا بعقله، يقول طالما أنا أحفظ وأنا قوي فلا بد أن يرجع هذه القوة وهذه النعم لله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر سليمان عليه السلام على هذا التوجيه، بأن هذه الفتنة بتمكن هذا الشيطان من ملكه فترة ليري سليمان بأن هذه القوة من الله سبحانه وتعالى وحده، وأن الفتنة حصلت بسلب ملك سليمان. وهنالك إشارة لهذا المعنى بالآية التي بعدها لما دعا وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهذا قال به جمع من المفسرين. والقول الآخر وهو أن هذه الفتنة بشق الرجل الذي ولد له لأنه لم يقل إن شاء الله. ولكن الخلاصة هذه أقوال ذكرت وبعضها باطل كما ذكرنا كما في قصة الخاتم، وبعضها يحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى دليل، ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يفصل في الجسد الذي ألقي على الكرسي، ولم يذكر نوع الفتنة ولا عين الفتنة ولا حال الفتنة ولا المدة التي حصلت بها الفتنة، فالأولى السكوت عما سكت الله سبحانه وتعالى عنه، ونأخذ العبرة بأن فتنة حصلت لسليمان عليه السلام يراد منها دروسا وعبرا وحكما. سنقف على هذه العبر والدروس والحكم من هذا المشهد ومن هذه الفتنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونكمل هذه القصة وما بعدها من مواقف في دروس قادمة إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.